أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف: وأما حديث الرعب ففيه أولان، أن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكراه وإلزامه بشيء. كان الكلام في عقد المكراه إذا تعقبه رضاه، فهل يصح عقد المكراه إذا تعقب برضاه أو لا؟ قولان في المسألة. ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى صحة عقد المكراه إذا تعقبه الرضا، وذهب فقهاء آخرون إلى بطلان عقد المكراه حتى لو تعقبه الرضا، واستشكلوا في صحة عقد المكراه المتعقب بالرضا بثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثاني التمسك بحديث الرافع: رفع عن أمتي ما أكره عليه. الدليل الثالث أو المؤيد التمسك بالنقض بالهازل. تطرقنا في الدرس السابق إلى الدليل الأول وهو التمسك بالآية الشريفة، واتضح عدم صحة ذلك. في هذا الدرس نتطرق إلى الدليل الثاني من أدلة البطلان، وهو التمسك بحديث الرافع. قال صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما أكره عليه. ومن الواضح أن عقد المكره المتعقب بالرضا يصدق عليه أنه عقد أكره عليه، والحديث يقول: رفع عن أمتي ما أكره عليه، فيرتفع أثار العقد الإكراهي وهو النقل والانتقال، فيبطل البيع الإكراهي ولا يحصل نقل وانتقال وإن تعقبه رضا البائع المكره، لأنه حينما قام بالبيع كان مكرها، فيشمله حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يجيب على التمسك بحديث الرافع لإثبات البطلان بجوابين. الجواب الأول يقول: إن المرفوع في حديث الرافع هو المؤاخذة المتضمنة للأحكام الإلزامية، سواء كانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية. فمثلا: شرب الخمر حرام، فلو شرب الخمر إكراها رفعت عنه المؤاخذة الأخروية، فإن الشارب للخمر مؤاخذ أخروية، فترتفع المؤاخذة الأخروية. وهكذا يرتفع أيضا الحكم الإلزامي، فلو أجبره وأكرهه على بيع داره فباع مكرها ولم يرضى ببيع داره لاحقا، فإن النقل والانتقال الذي هو أمر لازم، فهذه الملكية الناشئة من البيع، هذا أمر لازم من البيع النقل والانتقال، هذا مرفوع. إذن لاحظ معي، حديث الرفع وارد مورد الامتنان، رفع عن أمتي ما أكره عليه سيق مساق الامتنان على الأمة، ومقتضى الامتنان رفع الحكم الذي على المكلف لا الحكم الذي للمكلف، وفرق كبير بين الحكم عليك والحكم لك. إذن لاحظوا معي، قننا القاعدة، حديث الرفع يرفع المؤاخذة في الأحكام الإلزامية الثابتة عليك لا الثابتة لك، وأما إذا حديث الرافع يرفع الأحكام إلا تثبت إليك فلا يكون مورده موردا امتنانيا، فإن مقتضى اللطف والمنة أن ترفع الأحكام التي تثقل كاهلك لا أن ترفع الأحكام التي لصالحك. واضح إن شاء الله. لاحظ فقاهة الشيخ الأنصاري. سؤال: إذا أكره زيد على بيع داره ثم بعد ذلك نظر فرأى أن بيع الدار لصالحه ورضي بهذا البيع الإكراهي، هذا البيع لصالح زيد أو على زيد؟ فتونا مأجورين، هذا لصالح زيد. فإذا حديث الإكراه يرفع النقل والانتقال يكون قد رفع الحكم الذي لزيد ولم يرفع الحكم الذي على زيد، متى يصير حديث الرفع امتناني؟ إذا زيد نظر وشاف أن باع الدار بأبخس الأثمان ولم يرضى، هنا يأتي رفع عن أمتي ما أكره عليه. فإذن الخلاصة، حديث الرافع وارد مورد الامتنان، ومقتضى الامتنان رفع الأحكام الإلزامية التي على المكلف وليس رفع الأحكام الإلزامية التي لصالح المكلف. واضح إن شاء الله. إشكال: يا أخي يا أخي، عندنا طرفان، عندنا بائع وعندنا مشتري. البائع مكره، أكره البائع على البيع، وفي المقابل عندنا المشتري، فيقول الفقهاء هكذا: هذا المشتري ملزم بعدم فسخ البيع، وينتظر البائع إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فهنا ثبت حكم إلزامي للطرف الآخر وهو المشتري، ولم يثبت حكم إلزامي للبائع أنه لابد أن يرضى. لاحظ الإشكال. إذن أنتم تقولون حديث الرافع يرفع الأحكام الإلزامية التي على المكلف لا التي للمكلف، وبالتالي لو رضي البائع المكراه مضى البيع، لأن إمضاء البيع للبائع ولمصلحة البائع وليس على مصلحة البائع. فكيف تلزمون المشتري بأن لا يفسخ البيع وينتظر البائع إما أن يمضي وإما أن يفسخ؟ لما لا يرفع حديث الرافع إلزام المشتري بإبقاء البيع وعدم فسخه؟ واضح الإشكال؟ لو مو يا جماعة، الجواب أسهل من الإشكال. حديث الرافع ناظر إلى المكره لا غير المكره، والمكره واحد لا شريك له. المكره هنا خصوص البائع دون المشتري، المشتري لم يكره على الشراء. فأنت الآن تشكل علينا وتقول حديث الرافع لماذا لا يرفع الإلزام عن كاهل المشتري؟ نقول المشتري ليس بمكره. حتى تشكل علينا وتقول لما لا يرفع حديث الرافع الإلزام المتجه إلى المشتري؟ واضح أو لا؟ بحوث دقيقة وعميقة وتعدل المزاج. أعيد وأكرر قولة أستاذنا الشيخ الإيرواني، أكرر إيرك دور الأخ مرة أخرى ونطبق العبارة. لاحظ ما هو بحثنا؟ الاستدلال بحديث الرافع على بطلان بيع المكره حتى لو تعقبه الرضا. الشيخ الأنصاري يقول بيع المكره لو تعقبه الرضا فهو صحيح، ويناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، المستفاد من حديث الرافع رافع مطلق المؤاخذة الإلزامية، سواء كانت مؤاخذة أخروية أو مؤاخذة دنيوية، حكم إلزامي وضعي أو حكم إلزامي تكليفي. لكن أي حكم إلزامي؟ الحكم الإلزامي الذي يكون على المكلف لا الحكم الإلزامي الذي يكون للمكلف. فإذا رضي المشتري بالبيع المكره عليه، فإذا قلنا بأن حديث الرفع يرفع النقل والانتقال، يصير حديث الرفع يرفع الحكم الذي للمكره ولا يرفع الحكم الذي على المكره، فيكون خلاف مساق الامتنان. إشكال، إن قلت إن حديث الرافع يرفع الحكم الذي على المكلف لا الحكم الذي للمكلف، فكيف بقي الإلزام بالنسبة إلى المشتري؟ لأن المشتري ملزم بعدم الفسخ ولا يحق له أن يفسخ، بل ينتظر البائع إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فلما لا يرفع حديث الرافع إلزام المشتري بإبقاء البيع؟ الجواب، المشتري ليس مكرها حتى يشمله حديث الرافع. واضح ان شاء الله.
لو صورنا ان المشتري والبائع مكرهان
للعقد، هذاك فرض اخر، اذا اثنين هم مكرهين ما يصير ملزم. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما حديث الرف ففيه أولا أن المرفوع فيه، في حديث الرف، هي المؤاخذة، يعني مطلق المؤاخذة، المؤاخذة الدنيوية والأخروية. طبعا بعضهم يخص بالمؤاخذة الأخروية. والأحكام المتضمنة، هنا يريد أن يقول الأحكام الإلزامية، عبر عنها بتعبير طويل، والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيئين، يعني وإلزام المكره بشيئين. قل يا أخي، الأحكام الإلزامية من وجوب تحريم، لا الأحكام الترخيصية، أن الأحكام الترخيصية يجوز له تركها من استحباب وكراهة وإباحة. ناظر، الأحكام الإلزامية من وجوب تحريم. الآن يقول هكذا: والحكم بوقوف عقده، يعني بتوقف عقد المكره، على رضا، على رضا المكره، راجع إلى أن له، أن للمكره، أن يرضى بذلك، يعني أن يرضى بالعقد المكره عليه، بالبيع المكره عليه. وهذا حق له، وهذا يعني الرضا بالبيع الذي أكره عليه حق له، يعني حق للبائع المكره، لا عليه، يعني وليس حقا على المكره. يريد أن يقول هكذا: حديث الراف يرفع الأحكام الإلزامية التي على المكره، لا الأحكام الإلزامية التي للمكره. تم المطلب؟ إشكال. إلزام الطرف الثاني وهو المشتري بعدم الفسق، هذا حكم إلزامي. لما لم يرفعه حديث الرافع؟ الجواب: الطرف الثاني وهو المشتري ليس مكرهان، فهو خارج موضوعان، سالب بانتفاء الموضوع، خارج تخصصان عن حديث الرافع. قال: نعم، هذا استدراك، قد يلزم الطرف الآخر وهو المشتري، والطرف الأول البائع المكره، يلزم الطرف الآخر المشتري بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ. يقول هكذا الجواب: وهذا إلزام لغيره، يعني وهذا يعني إلزام الطرف الآخر المشتري إلزام لغيره، يعني إلزام لغير المكره. هذه الصغرى. الكبرى: والحديث، حديث الرام، لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره، وإنما يرفع المؤاخذة والإلزام عن خصوص المكره، كما تقدم من أول البيع إلى الآن لم يتقدم أن حديث الرام ناظر إلى خصوص المكره وأنه لا يرفع عن غير المكره. لاحظ الحاشية، لم نقف على التصريح به فيما تقدم، لكن هذا من الواضحات والبديهيات. جيد. إشكال، يلا لاحظ معي، لاحظ معي يا أخي، يا أخي، يقولون هكذا: البائع المكره يلزم بعد ذلك إما أن يختار البيع ويمضي، وإما أن يفسخ. ما يصير أنه إلى طول المدة بشوف أنا في الموضوع. لماذا؟ ما هو الوجه؟ الشيخ الأنصاري دائما يذكر أمور ما يذكر الوجه، يقول المعنى في قلب الشاعر. سؤال: لماذا يلزم البائع المكره بعد طول المدة بالتخيير بين الفسخ والإمضاء؟ الجواب: شمول قاعدة لا ضرار للمعاملة لأن المشتري يتضرر واشترى منا البيع والسيارة إلى 50 سنة، وقل له أنا بشوف أمضي البيع، قال يمكن أموت ورثتي ورثون البيت أو لا، يقول لله أنا بعت البيع إكراهان، أنا خليني أفكر تفكيري عميق 50 سنة. تأتي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الإضرار بالآخرين. استمرار التخير للبائع المكره فيه ضرر يلحق بالمشتري. شوف شلون الفقه مرتب وفق أسس وقواعد. إذن إلزام البائع المكره بعد طول المدة بالتخيير بين الإمضاء أو الفسخ منشأه قاعدة لا ضرر. ثم يعقب الشيخ الأنصاري بنكتتين تدخل السرور على القال. يا الله، لاحظ هذه النكتة إلا ما تضحك، لاحظ هذه النكتة. يقول حديث الراف ماذا يرفع؟ الجواب، لاحظ مع الدقة وعمق الشيخ الأنصاري، يقول حديث الراف يرفع أحكام الفعل. ما هو حكم شرب الخمر؟ الإثم. ما هو حكم الزنا؟ الإثم. ما هو حكم البيع؟ النقل والانتقال للعين. ما هو حكم الإيجار؟ انتقال المنفعة كالسكنة. بالتالي التفت وياي، لاحظوا وياي عيني قلب من إتة، لو أجبره على الإيجار لم يملك المستأجر السكنة والمنفعة، لأن السكنة والمنفعة آثار من آثار الإيجار، يعني حكم من أحكام الفعل، حكم من أحكام الإيجار. وهكذا لو أجبره على ماذا؟ أجبره على البيع، فما هو حكم البيع؟ النقل والانتقال. وهكذا لو أجبره على الزنا أو شرب الخمر والعياذ بالله، فإن من أحكام هذا الفعل ترتب الإثم الأخروي. إذن لاحظ معي يا أخي يا أخي، حديث الرفع ماذا يرفع؟ يرفع أحكام نفس الفعل، يعني يرفع الحكم الثابت لنفس الزنا، الحكم الثابت لنفس البيع. سؤال، تخير البائع بين الإمضاء والفسخ هل هو حكم من أحكام نفس الفعل ونفس البيع؟ الجواب لا، هذا حق من حقوق البائع وليس حكم من أحكام الفعل. أعيد وأكرر، المطلب ساخن ودقيق وعميق، لاحظ دقة الشيخ الأنصاري وعمقه. يقول يوجد حكم إلى نفس الفعل، ما هو الفعل في بحثنا؟ البيع. ما هو حكمه؟ النقل والانتقال، نقل الثمن من ذمة المشتري إلى البائع ونقل المثمن من ذمة البائع إلى المشتري، فالنقل والانتقال حكم من أحكام الفعل البيع. وأما تخير البائع بين الإمضاء والفسخ أو إلزام البائع بالفسخ أو البيع مع طول المدة، هذا حق من حقوق البائع
وليس حكم من أحكام نفس الفعل فلا يشمله حديث الرافع. يا الله، أنا البارحة كنت تعبان لكن عد المزاج هالمطلب. كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري متعوب عليها. يلا لاحظ العبارة، قال: وأما إلزامه، يعني إلزام البائع المكره، بعد طول المدة بأحد أمرين، إلزامه بماذا؟ باختيار، هذه متعلق بإلزامه، يعني وأما إلزامه باختيار البيع أو فسخ البيع بعد طول المدة فهو، يعني إلزام المكره، من توابع، يعني من ملحقات الحق الثابت له، يعني الحق الثابت للبائع المكره بالإكراه، يعني بسبب الإكراه ثبت له هذا الأمر، بسبب الإكراه هو الآن يلزم، إما أن يمضي وإما أن يفسخ. لا من أحكام، يعني إلزامه باختيار البيع والفسخ ليس من أحكام الفعل، يعني ليس من أحكام البيع. المتحقق على وجه الإكراه، واضح إن شاء الله؟ جيد. يلا يا أخي، يختم الشيخ الأنصاري بنكتة حلوة، ما الضحك حلوة، اضحك يا حلو، لاحظ النكتة، نقول هكذا: البيع الفضولي أو البيع الإكراهي، أي البيع المتعقب بالرضا، يوجد مسلكة الرضا إما ناقل وإما كاشف، يعني إما البيع وقع فاسدا لكن من لحظة الإجازة والرضا والإذن انتقل إلى الصحة، عقد يوم السبت أجاز يوم الأحد، يعني وقع العقد فاسدا يوم السبت وانتقل العقد من الصحة إلى الفساد يوم الأحد، هذا بناء على أن الإجازة ناقلة، وأما بناء على أن الإجازة كاشفة، يعني البيع من أول ما وقع يوم السبت كان صحيحان لكننا نجهل الصحة، وما الذي كشف عن الصحة؟ تعقب الإجازة يوم الأحد. الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف يبني على أن البيع الإكراهي المتعقب بالرضا يفيد صحة البيع، يقول: الحكم بصحة البيع بناء على الإجازة الناقلة واضح جدا، لأن البيع يوم السبت كان فاسدا، فلما وقعت الإجازة يوم الأحد فإن هذه الإجازة وهذا الرضا ناقل البيع من الفساد إلى الصحة، فالحكم بصحة البيع بناء على أن الإجازة ناقلة واضح لا غبار عليه. يبقى الكلام بناء على أن الإجازة كاشفة، كيف تقول إن الرضا هو الذي صح مع أن البيع كان صحيحا منذ يوم السبت لا من يوم الأحد؟ فكيف تقول إن الإجازة هي التي أوجبت الحكم بالصحة؟ الجواب يقول: تأمل، بناء على أن الإجازة كاشفة يحتاج إلى تأمل. صحيح أن البيع واقعا قد وقع صحيحا يوم السبت، ولكن فعلا لا تحكم بالصحة إلا بعد تعقب الإجازة يوم الأحد، فالحكم بالصحة الفعلية لا يكون يوم السبت بل يكون يوم الأحد، فالصحة الفعلية تثبت يوم الأحد، يعني بالرضا المتعقب بالرضا اللاحق، وإن كانت الصحة الواقعية ثابتة مسبقا يوم السبت. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، قال ثم إنما ذكرنا، ما الذي ذكره؟ صحة البيع الإكراهي المتعقب بعد الرضا، الذي تعقبه الرضا. ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلان، لأن الرضا نقل البيع الإكراهي من الفساد إلى الصحة، فواضح أنه صحيح لأن الرضا أوجب النقل إلى الصحة. وكذلك يعني وكذلك واضحون على القول بالكشف بعد التأمل، يعني من دون تأمل قد يقال لا، البيع صحيح قبل الرضا، لأنه في الواقع البيع صحيح يوم السبت، كشف عن صحته الرضا المتعقب يوم الأحد. الجواب صحيح، الصحة الواقعية ثبتت يوم السبت، لكن الصحة الفعلية لم تثبت إلا يوم الأحد، يعني الصحة الفعلية حصلت بتعقب الرضا. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. وثانيا يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.